أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أقسام التقييد، لا يختص الكلام بالمقام، هذه الأقسام تجري في باب المعاملات، هناك يذكرونه مفصلاً، إلا أنه لما جرى اسم ذكر التقييد في كلام المصنف وجرى ذكر التطبيق ونحو ذلك، التقييد والتطبيق والاشتباه في التطبيق، لا بد من تفصيل الكلام ليتبين الحال. ذكرنا أن التقييد على أقسام، القسم الأول ما إذا كان راجعا إلى نفس الاعتبار، فأن الاعتبار هو متقيد بهذا القيد، كما إذا باع منا من الحنطة بقصد أن يكون بقيد أن تكون الحنطة من المزرعة الفلانية أو من البلد الفلاني، بحيث لو لم تكن الحنطة من تلك المزرعة لما يقع البيع حينئذ، لا بيع. فالتقييد راجع إلى نفس الاعتبار وإلى نفس البيع. في هذه الصورة إن تحقق القيد صح البيع ولا خيار حينئذ، وإن لم يتحقق البيع لم يتكون هناك، إذ الاعتبار هو بنفسه مقيد بهذا القيد، فلا يتحقق البيع لفقد القيد فيه. بل قالوا بأن هذا الاعتبار باطل أصلا، لأنه يستلزم التعليق في العقد، والتعليق في العقد بحيث هو عقد باطل، هذا وتفصيله في البيع. القسم الثاني أن يرجع التقييد إلى متعلق الاعتبار، فإن كان متعلق الاعتبار كليا حينئذ يقول بعتك منا من الحنطة، هذا هو كلي، بقيد أن تكون الحنطة من المزرعة الفلانية، فحينئذ تقييد في متعلق الاعتبار، بخلاف القسم الأول حيث قيدنا الاعتبار بنفس القيد لا متعلق الاعتبار، جعلنا القيد راجعا إلى أصل العقد وأصل الاعتبار. في هذا القسم نرجع القيد إلى نفس المتعلق حينئذ. فإن كان المتعلق أمرا كليا ودفع البايع هذا الأمر الكلي مع القيد، تبرأ ذمته واستلم المشتري المبيع حينئذ ويتم البيع، لا خيار ولا أي شيء. وأما إذا لم يكن المبيع مشتملا على القيد المذكور، فمعناه أن البايع لم تبرأ ذمته، بما أن البيع كان على أمر كلي فالبيع تام، لا خيار في البيع للمشتري، بل يجب على البايع تبديل ذلك المبيع، فإنه يجب عليه تبديل هذا المبيع الذي لم يتصل بذلك القيد، فيجب عليه إعطاء بدل آخر، والبيع تام، لا أن البيع يبطل ولا أن يثبت الخيار للمشتري، وإنما يجب على البايع تبديل هذه العين التي قيدها بوصف خاص. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما إذا نفس هذا القسم، أما لو كان المبيع جزئيا لا أن يكون كليا، بعتك هذا الكتاب وهو كتاب الجواهر بقيد أن يكون من طبعة فلانية، بعتك هذه الحنطة الموجودة في هذا الكيس بقيد أن تكون من المزرعة الفلانية، فمبيع شخصي حينئذ. كلام في أن هذا المبيع الشخصي هل يقبل القيد أم لا يقبل القيد؟ إن رجعنا إلى المنطق والعلوم العقلية، الجزئيات الشخصية لا تقبل التقييد، هذا واضح هناك، مع أن الجزئيات الشخصية لا تقبل التقييد. هذا المبيع الشخصي الخارجي يتقيد، ليس الأمر كذلك. كذلك هذه الحنطة الخارجية المشار إليها جزئي شخصي، والجزئي الشخصي لا يقبل التقييد، فحينئذ لا بد من تصحيح المعاملة بأحد وجهين، إما أن نرجع القيد هذا إلى الشرط فيكون هناك، إن تحقق مع الشرط يتم البيع. إن لم يتحقق مع الشرطة أنما يثبت خيار التخلف الشرطي فيصححون المعاملة من هذه الناحية، فنقول بأن هذا البيع مع كون المبيع جزئيا شخصيا والجزئي الشخصي لا يقبل التقييد، فبحسب القاعدة أن البيع باطل. هذا الجزئي الذي دفعه لهذا المشتري لم يكن مقيدا بذلك القيد ولم يقبل التقييد فالبيع باطل. لكن الفقهاء لم يبطلوا البيع في المقام، أرجعوا القيد والشرط هنا إلى من؟ إلى للجزئي، أرجعوا إلى البيع حينئذ، فكأن الاعتبار مشروط بهذا الشرط، فحينئذ قالوا بصحة المعاملة مع ثبوت الخيار للمشتري لفقد الشرط. هذا أحد وجه التصحيح. الوجه الثاني وهو أن الجزئي الشخصي لا يقبل التقييد، هذا في علم المنطق والعلوم العقلية، وأما في بحث المعاملات فالأمور تدور مدار الاعتبارات. الجزئي الخارجي باعتبار يكون قيدا وباعتبار يكون مطلقا وعاما، باعتبار هذا الشيء يكون مقيدا باعتبار ذلك الشيء لا يكون مقيدا، فحينئذ هذا الذي ذكرتموه من أن الجزئي الشخصي لا يقبل التقييد في العلم علوم العقلية صحيح، وأما في بحث المعاملات التي تبتني على اعتبارات عقلائية فالأمر أوسع من هذا، فربما يكون الجزئي الشخصي له قيد خاص يوجب بطلان المعاملة إذا فقد هذا الشرط، كما في الأشياء النفيسة، فإن الأشياء النفيسة إذا لم تكن فيها قيد لا تكون هذا، يكون هذا مبيعا بهذا السعر الغالي فيريد أن يبيع ألماسة هذا، فإن كان قيدا بأن تكون الألماسة بتلك الصفة الفلانية لبذل ثمن غال مقابله، إن فقد هذا الشرط معناه أن المعاملة تبطل، لأنه هناك قيد معتبر عند العقلاء بأن هذا القيد مأخوذ على نحو القيد الحقيقي. أما إذا باعه عينا خارجية طبعة فلانية ثم ظهر غير الطبعة لما لا نرجعه إلى الشرط حينئذ، فالأمر يختلف في باب الاعتبارات وبالمعاملات عن الأمور العقلية التي تقولون بأن الأجزاء الشخصية الجزئي الشخصي لا يقبل التقييد. هذا بالنسبة إلى ما، وقد ضربت لكم مثالا لو باع عبدا على أنه عبدا حبشيا ثم تبين حقيقة أخرى البيع باطل، إذ القيد راجع إلى الحقيقة حينئذ لا أن يكون راجعا إلى أمور أخرى حتى نرجعه إلى الشرط. هذا هو الذي ذكره. القسم الثالث أن يكون القيد راجعا إلى طرفي الاعتبار وطرفي المعاملة، يرجع القيد إما إلى المشتري فيبيع شيئا بثمن زهيد على أن يكون المشتري سيد هاشميا أو طالب علم، أيشتري هذا الشيء بثمن أغلى على أن يكون البايع زيد أو فلان يريد أن يخدمه بهذه الطريقة، فإذا رجع القيد إلى أحد طرفي الاعتبار طرفي المتعلق المعاملة صحيحة إذا توفر القيد، وأما إذا لم يتوفر القيد فيرجع إلى الاشتراط حينئذ، فالقيد هذا يرجع إلى الاشتراط، فكأنما باع هذا بشرط أن يكون هاشميا، باع هذا اشترى هذا بشرط أن يكون البايع زيدا مثلا مع شخصا معينا معروفا، فيرجع إلى الاشتراط، إن توفر الشرط فالبيع تام، إن لم يتوفر حينئذ يلزم خيار تخلف الشرط، هذا هم أيضا صحيح كما ذكرت لكم. القسم الرابع أن يرجع القيد إلى الامتثال، أنه يمتثل هذه العبادة بشرط أن يكون في المسجد الفلاني، بقيد أن يكون في المسجد يصلي ركعتين أو الفجر يصليهما، يصلي الفجر في المسجد بقيد أن يكون هذا مسجدا، فلو كان هذا علم بأن هذا ليس بمسجد لا يصلي فيه، هذا هو، أو يصلي بيقرأ سورة معينة بقيد أن يكون يوم الجمعة فلو علم بأنه لم يكن يوم الجمعة فلا يقرأ هذه السورة حينئذ. القيد يرجع إلى الامتثال، بحيث لو علم المكلف بعدم هذا القيد لم يأتي بتلك الصلاة مع تلك السورة، ولم يأتي بتلك الصلاة في ذلك المكان مقيدا بالامتثال. هذا هو القسم. هذا القسم نقول بأنه هو صلى مقيدا بأن يكون مكان مسجدا، فلو علم بعدم كونه مسجدا لا يصلي فيه. صلى مع سورة الجمعة، أي بسورة سورة الجمعة بقيد أن يكون ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فلو علم أنه لم يكن يوم الجمعة لما قرأ سورة الجمعة في حينئذ هذه السورة المعينة. هذا القسم لو كان أمرا كليا فلا إشكال في الصحة حينئذ، يريد أن يأتي بصلاة هذه الصلاة مع السورة الفلانية، يريد أن يأتي بصلاة هذه الصلاة في المكان الفلاني أن يكون مسجدا، فصلاة كلية. هذه الصلاة الكلية لو أتى بها ثم تبين أن المكان لم يكن مسجدا، وتبين أن هذا اليوم لم يكن يوم جمعة، صلاته صحيحة لا إشكال فيه من هذه الناحية، إذ هو قصد الأمر الكلي مقيدا بهذا القيد، فصار هذا القيد تعددا في المطلوب، المطلوب الكلي متحقق، ولكن هذا القيد الذي هو رآه لم يتحقق. حينئذ يمكن القول بصحة العبادة، إذ أن الذي أتى به موافق للمأمور به، أليس في بحث الإجزاء عرفتم بأن المأتي به إذا طابق المأمور به يجزئ، انتهى الأمر حينئذ. القيود التخيلية لا دخل لها حينئذ، هناهم أيضا من هذا القبيل، فإن المأتي به مطابق وموافق للمأمور به، صلاة مشترط فيها شروطها موانعها من لم تكن إلا أن السورة هذه أتى بها ولم يكن في يوم الجمعة، صلى ولم يكن هذا المكان مسجدا، فحينئذ المأتي به مطابق للمأمور به، فلا بد أن نقول بالإجزاء حينئذ. وهناك روايات تدل أيضا على ذلك، وقد وردت روايات تدل على أنه من أتى بغسل الجمعة يكفيه عن غسل الجنابة، إنما عليك حقوق يجزيك غسل واحد، لا نحتاج إلى القصد حينئذ، بحيث لو لم يكن كذلك لكان ما يحتاج إلى هذا، فإنه لو أتى بقصد الجمعة وهو متعلق بذمته غسل الجنابة، هذا النص يدل على الإجزاء حينئذ، ولا نحتاج إلى قصد غسل الجنابة، إنما هو أن إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد. إطلاق هذا الكلام الشريف يشمل ما إذا قصدها جميعا، قصد بعضها لم يقصد أصلا أحدها إلا غسل الجمعة كفى هذا المقدار، إطلاق الدليل يشمله. لو كنا نحن والقاعدة فلا، هذا بالنسبة إلى الأمر الكلي ولا إشكال فيه. أما إذا كان الأمر جزئيا، صلاة الظهر يأتي بها بعنوان أنه صلاة الظهر، صلاة العصر يأتي بها على أنها صلاة العصر، صلاة الصبح أتى في وقتها أداء، فلو أتى بعد صلاة الصبح صلاة الصبح قضاء يحتاج إلى نية القضاء حينئذ. فكل صلاة حق خاص، وكل حق خاص لا بد أن يكون مقصودا بالخصوص حينئذ. المستفاد من الروايات الواردة في أبواب متفرقة في الصلاة على أن الصلاة هذه الصلوات هي حقوق مختلفة لا بد لها من قصد معين، صلاة الظهر لها قصد معين، صلاة العصر قصد معين، صلاة الصبح قصد معين، حينئذ أداء قصد معين، قضاء قصد معين، وهكذا حقوق مختلفة ولا بد أن يكون هناك قصد لكل واحد منها، هذه هي حسب القاعدة. فلو كان الأمر جزئياً اعتقد بأنه أتى بصلاة الظهر فصلى العصر حينئذ، حينئذ هذه الصلاة التي أتى، ثم تبين أنه لم يأتي بصلاة الظهر، لابد أن يأتي بصلاة ظهر، ولا يحتسب هذه الصلاة مكان تلك الصلاة، لأن الصلاة حقوق، الصلوات هذه صلاة الظهر حق مختلف عن صلاة العصر، لابد له من قصد خاص، ولهذا هذا القصد الخاص الذي أتى به صلاة العصر قصده لأجل العصر ولم يقصد الظهر حينئذ، فما وقع لم يقصد، أي لم يقصد الظهر، وما قصد العصر فلم يكن هذا هو الظهر حينئذ، فهذا حسب القاعدة، إذا كان أمرا جزئيا حسب القاعدة أن هذه الصلاة تكون باطلة فلا بد أن يأتي بصلاة الظهر مكان هذه الصلاة. كذلك نفرض أنه لو صلى صلاة الصبح قضاء في وقت الصبح اعتقادا منه بأنه قد أتى بصلاة الصبح أداء، ثم تبين أنه لم يأتي بصلاة الصبح، لا يقع هذه الصلاة التي صلاها بنية القضاء مكان الأداء حينئذ. الصلاة الصبح أداء حق مختلف عن صلاة الصبح قضاء، وإن كان في الوقت، إلا أن هنا يحتاج إلى كل واحد منهما قصد خاص، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع حينئذ، فمقتضى القاعدة بطلان هذه الصلاة. لو صلى العصر معتقدا، صلى الظهر معتقدا، صلى العصر معتقدا بإتيان الظهر كما ذكرنا، كما لو صلى الظهر معتقدا بأنه بعد ذلك يأتي، ثم تبين أنه قد صلى الظهر حينئذ، لا يمكن احتساب هذه الصلاة مكان العصر حينئذ، إذ أنه قصدها ظهرا فلا يكون هذا يقع، فمقتضى القاعدة أن نقول ببطلان العمل الذي أتى به، لأنها أنه قصدها بقصد مخصوص والمفروض عدم تحققه، هذا بحسب القاعدة الذي نقول بالبطلان. إن تصحيح هذه الصلوات لابد أن يكون هناك بأحد أمرين، الأمر الأول أن يغتي نص ويدل على الصحة كما في بالنسبة ما ورد بالنسبة إلى الظهر والعصر، فمن صلى العصر معتقدا بأنه أتى بصلاة الظهر ثم تبين أنه لم يأت بصلاة الظهر قد دل الدليل على أن هذه أربع مكان أربع، لا يحتاج إلى إعادة ذلك، يكون هذا مقابل الظهر، هذا نص خاص رفعنا اليد عن القاعدة لأجل هذا النص الخاص، كما ورد النص في غسل الجمعة وغسل الجنابة فإنه قصد غسل الجمعة وهو لا كان غافلا عن غسل الجنابة، فلو كنا نحن والقاعدة أن هذا الغسل غير مجزٍ عن غسل الجنابة، إذ هناك حقيقة وهذه حقيقة يحتاج إلى من؟ إلى قصد، لكن دل الدليل إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد، يدل على أنه هذا الغسل للجمعة الذي أتى بعنوان الجمعة تاف عن الغسل الجنابة، هذا لأجل نص خاص ورد الدليل على ذلك، أما إذا لم يرد دليل فيه فلا يقوم، فلذلك في صلاة الصبح لو صلى صلاة الصبح قضاء في وقت الصبح باعتقاد أنه أتى بصلاة الصبح أداء، ثم تبين أنه لم يأتي بصلاة الصبح، هذه الصلاة التي أتى بها قضاء لا تقع مقام الأداء لعدم ورود النص فيه، هذا هو الأمر الأول. الآن هذا نتبع النص حينئذ، وليست لنا قاعدة عامة، النص ورد يدل على الإجزاء نقول به، ولا بد من متابعة النص وخصوصيات النص حينئذ، هذا واحد. وأما إذا لم يرد فيه نص فنرجع إلى من؟ نرجع إلى هذا أن المكلف لما أتى بصلاة الظهر مكان بصلاة العصر معتقدا بأنه صلاة الظهر، فإن قصد التكليف الواقعي حينئذ صحت هذه الصلاة ظهرا ولا حاجة إلى الإعادة أيضا، فلو اعتقد بأن أتى بالغسل معتقدا بما هو الموجود في ذمته لا أنه أتى بعنوان غسل، أنما كان من باب الخطأ في التطبيق، هو يريد أن يبرئ ذمته مما استغلت ذمته، فحينئذ إذا أتى بصلاة العصر معتقدا بأنه قد صلى الظهر هو يريد في الواقع إبراء ذمته عن الصلاة الواجبة التي اشتغلت ذمته به، حينئذ يمكن القول بالصحة في المقام، وأن ما أتى به إنما يكون من باب الخطا في التطبيق، هذا هو الذي ذكروه في المقام. فالقيد إن رجع إلى الامتثال، إن كان الامتثال كليا فلا إشكال في الصحة، وإن كان جزئيا القاعدة تقتضي البطلان إلا إذا قام دليل على الصحة ونتبع النص حينئذ، أو كان هناك اشتباه في التطبيق وخطأ في التطبيق، فأنه إذا كان اعتقد التكليف الواقعي ولكنه أخطأ في التطبيق، كمن لا صلى صلاة يريد أن يصلي صلاة الظهر ولكن لسانه سبقت إلى صلاة العصر، يقولون أنه صلاته صحيحة باعتبار أنه أراد صلاة الظهر التي استغلت ذمته، وإنما سبق لساني أو اشتباه في التطبيق فتصح صلاته من هذه الناحية، هذا القيد راجع. فهل أن كلام السيد الماتن ينطبق على أحد هذه الوجوه الثلاث أربعة؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.